الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآيات. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب كالتأكيد لما سبقه من الأبواب من وجوب تحقيق التوحيد وبيان فضل التوحيد ووجوب الدعوة إلى التوحيد. والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله شيء واحد، فهما من الألفاظ المترادفة فالله سبحانه وتعالى إنما بعث رسله وبعث أنبياء ليدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده وإفراده بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والحكمة من خلق الإنس وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه ويخلصوا له الدين وحده ولا يشركوا به شيئا ولا يعبدوا معه إلها آخر، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلا ولا وليا ولا أي مخلوق كائنا من كان. فالمصنف رحمه الله بين ذلك فيما تقدم ويؤكد عليه فيما ذكره في هذا الباب، حيث قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. فهذه من الألفاظ المترادفة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى استدل على ذلك بقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الله سبحانه وتعالى يعيب في هذه الآية على من يدعو أحدا من دون الله من الصالحين والأولياء والملائكة والأنبياء، ويخبر عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء المدعوين من الملائكة والنبيين والمقربين والأولياء والصالحين أن هؤلاء هم يتوسلون إلى الله وهم يسألون الله سبحانه وتعالى وهم يدعون الله وحده، فلا يجوز أن يدعوا هم من دون الله ولا يجوز أن يتوسل بهم إلى الله، وإنما يتوسل الإنسان بعمله الصالح، وإنما يدعو الإنسان ربه وحده، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وصاعدا، فلا يجوز لمخلوق أن يدعو أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالح. فالأمر كله لله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأعظم الدعاء وأعظم العبادة هو الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. فدل ذلك على أن أعظم أنواع التوحيد هو الدعاء، فلا يجوز أن يدعى مخلوقا من دون الله، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح لغير الله. فإن هؤلاء المدعوين الذين يدعون من دون الله من الصالحين كما ذكرهم سبحانه في هذه الآية هم يتوسلون إلى الله وهم يدعون الله وهم يوحدون الله، فلا يجوز أن يدعوا من دون الله ولا يجوز أن يعبدوا من دون الله، ولا يصف لهم شيء من أنواع العبادة لا من نذر ولا ذبح ولا دعاء، فهم مخلوقون لله. الواجب أن يقتدى بهم في توحيدهم لله وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، ويكونوا قدوة للناس في الاقتداء بهم في إخلاصهم الدين لله عز وجل، لكن لا يجوز أن يدعوا من دون الله. فأكرم الخلق وأفضلهم على الله ومحمد عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فدل ذلك على أن العبد لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إنما العبادة للخالق، أما غيره من سائر المخلوقين فلا يجوز أن يدعوا من دون الله ولا أن يتقرب بهم إلى الله، إنما يتقرب الإنسان بعمله الصالح، فلا يجوز أن يدعو أحدا من دون الله. فلذلك يقول عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتسألونهم الحاجات من دون الله وتسألونهم المدد من دون الله، هؤلاء إذا كانوا من الصالحين هم يدعون الله وهم يتوسلون إلى الله وهم يخلصون العبادة لله، فيجب أن تقتدوا بهم في إخلاص الدين لله وحده، ولا يجوز أن تعبدوهم من دون الله، فلا يجوز أن تدعوهم ولا أن تسألوهم المدد ولا تسألوهم الحاجات من دون الله، بل المدد والحاجات واستجابة الدعاء كله من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لغير الله عز وجل، لأن الله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كانوا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الدعاء من دونه، دعاء المخلوقين من دونه، سماه شركا سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يدعى أحدا من دون الله كائنا من كان. فدل ذلك على أن من دعا أحدا من دون الله أنه لم يعرف التوحيد ولم يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا وجه الشاهد من هذه الآية، أن من دعا مخلوقا من دون الله ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، إذا دعاه من دون الله فهذا لم يعرف التوحيد ولم يحقق معنى شهادة لا إله إلا الله التي بعث بها الأنبياء وبعث بها المرسلون. إن من عرف معنى كلمة لا إله إلا الله حق المعرفة لم يدعو أحدا من دون الله كائنا من كان، ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق سوى الله كائنا من كان. أما من لا يعرف لا إله إلا الله فتجده يقول لا إله إلا الله ويأتي إلى فلان ويسأله الحاجات والمدد من دون الله وهو ميت لا يقدر، ويقول: يا فلان أغثني، يا زينب، يا حسن، يا حسين، يا طنطاوي، يا بدوي، وغير ذلك، أو يا رسول الله، أو يا جبريل. من عرف التوحيد وحققه ثم يفعل فإنه لا يفعل ذلك. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ودعا هؤلاء من دون الله وسألهم الحاجات والمدد من دون الله، فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق معنى لا إله إلا الله. إنه لو حقق معنى هذه الكلمة وحقق التوحيد لله عز وجل لما دعاهم من دون الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله وأفضلهم عليه سبحانه وتعالى، فهو أفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل الأولين والآخرين، لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا قوله، قال له: أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا ومثيلا، أمشيئتك مشيئة الله؟ من يقول هذا الكلام؟ يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام: قل ما شاء الله وحده، أمره أن يوحد الله. فدل ذلك على أن من جعل مشيئة النبي كمشيئة الله أنه لم يوحد الله، وأن من دعا النبي من دون الله أنه لم يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن دعا ملكا من دون الله أو وليا أو صالحا وسأله الحاجات والمدد وهو ميت لا يقدر على ذلك، فإنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون. ثم استدل المصنف رحمه الله بقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. القرآن يفسر بعضه بعضا، فهذه الآية هي تفسير لمعنى لا إله إلا الله وبيان لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء هو معنى قول لا إله، فهو نفي لجميع الآلهة، وقوله إلا الذي فطرني هو إثبات لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، جميع من تعبدون أنا متبرئ من عبادته. ثم استثنى من ذلك وقال إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق وحده للعبادة. فدل ذلك على أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو حقيقة التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم الخليل وهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، الذي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منه أن يقتدي بأبيه إبراهيم. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، لأن الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، فهو مائل عن طريق الشرك متبعا عليه الصلاة والسلام طريق التوحيد والإخلاص لله رب العالمين. فقوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يحكي الله سبحانه وتعالى مقولة خليل الرحمن وهو إمام الحنفاء لقومه ليقتدي بها من بعده، فلذلك قال وجعلها كلمة باقية. ما هي الكلمة التي جعلها باقية في عقبه؟ هي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني من بعده يقتدون به ويسيرون على هذه الكلمة ويحقق معناها، وهو البراءة مما من جميع الآلهة التي تعبد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لمن يعقبه من ذريته وغيره من أمته وما يأتي بعده من الناس، جعلها كلمة باقية. هذه الكلمة الباقية هي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله سبحانه وتعالى يعيب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك، فقال اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ يطيعونهم فيما حرم الله عليهم فيحللونه لهم، كما ورد في حديث عدي بن حاتم لما قرأ هذه الآية قال للنبي عليه الصلاة والسلام إننا لم نعبدهم ولم نتخذهم آلهة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحللون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن من طاع، على أن من أطاع مخلوقا كائنا من كان في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أنه قد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك يقول عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز بمخلوق أن يطيع أحدا في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما أحل الله، لا يجوز، سواء كان عالما أو كان سلطانا أو أميرا أو مطاعا أو رئيسا أو غير ذلك، لا يجوز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق. الشيء الذي حرم فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، أما أن يطاع مخلوق على خلاف ما جاء به الشرع فإن ذلك دليل على عدم تحقيق التوحيد وعدم إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. فدلت هذه الآيات على وجوب تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك وبيان طريق التوحيد والذي يجب أن يسلك وبيان خلاف ذلك وأن من خالف التوحيد ووقع في الشرك أنه لم يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله. فمن دعا مخلوقا من دون الله أو أطاع مخلوقا من دون الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله فإنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق معنى شهادة لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو
بعضهم قال من هذه الألفاظ المترادفة التوحيد هي شهادة لا إله إلا الله وشهادة لا إله هو التوحيد،
لأن التوحيد هو
جعل شيء واحد. فهذا التوحيد لماذا سمي التوحيد توحيدا؟ لأنه من إيش؟ مشتق من جعل الشيء واحدا.
لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين.
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل عنكم ولا صرفا ولا يصرفون عنكم، إنما يملك ذلك والله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تتذكرون.
من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله، ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام، وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله.
إن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعبادتهم وأن يدعون من دون الله ويسألون النفع والضر من دون الله، وليست العبادة كما يعتقد البعض إن المعبود هو هو الخالق الرازق، من اعتقد أنه هو الخالق الرازق أن هذه العبادة، لا، هذا توحيد الربوبية. العبادة هي توحيد الألوهية، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك ويقرون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق سبحانه وتعالى، ولم يكن، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى مشركين وبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين يدعو من دون الله ويقول نحن لم نتخذهم آلهة من دون الله، لا نعتقد أنهم يخلقون ولا أنهم يرزقون ولا أنهم يحيون ولا يموتون، لكن نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل بهم. يقول هذا هو عين الشرك الذي وقع فيه المشركون. فإن المشركين مقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق، لكنهم لم يوحدوه بأفعالهم، بمعنى لم يعبدوه وحده ولم يدعوه وحده، إنما عبدوه ومعه آلهة أخرى من دون الله. ولذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو حال المشركين من هذه الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، ولكنها والعياذ بالله تطوف بالقبور وتدعو أصحابها من دون الله، وتزعم أنهم يملكون لهم نفعا وضرا. إذا مرض أحدهم ذهب إلى صاحب القبر وسأله الشفاء من دون الله والعياذ بالله، وينذرون لهم ويذبحون لهم من دون الله، هذا هو عين الشرك، لأن هذه هي العبادة. وليس العبادة كونك تعتقد أنه يخلق وأنه يرزق فقط، لا، ليست هذه العبادة. العبادة هو كونك تدعوه من دون الله وتصرف له شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين
والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله شركا. فليكن المسلم على حذر من ذلك، من أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، ولا يتحقق له ذلك إلا بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
ثم بيّن تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوا به من التوحيد والنهي عن الشرك، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي.
أعوذ بالله. هؤلاء المشركون يعيبون على الموحدين الذين صدقوا بنوح عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، ويقولون ما اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، يعني في ظاهر الأمر من غير تأمل ومن غير تحقيق، وهم كاذبون في ذلك، وهم كاذبون، إنما هم عرفوا التوحيد وتأملوا التوحيد وعرفوا أن ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب أن يعتقد، فآمنوا بالله ووحدوا.
وقالوا لهود ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الآيات. وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه بما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قال قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآيات. الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم،
يعني في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، هي لا إله إلا الله، وهي معنى قول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد به، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة
ويحققوها ويعملوا بمقتضاها.
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم.
نعم. الفاظ أخرى في هذا المعنى.
روى أحمد والترمذي وحسنه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى:
مثل من يعمل بالقوانين الوضعية ويلتضيها من دون الله على خطر عظيم.
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصار ذلك عبادة لهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله: والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقال تعالى: عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد.
وهذا مع الأسف الشديد واقع في كثير من بلاد العالم الإسلامي. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو ما يعتقدون فيه الصلاح بنوا على قبره قبة وعظموه من دون الله وسألوه الحاجات والمدد وتقربوا له بالقربان وغير ذلك، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله ولم يعرفوا معناها، لأنهم لو عرفوا معناها لما سألوا أحدا من دون الله ولا تقربوا إلى أحد مهما كان بسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا هو الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه ونهى عنه. فهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنسان لا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله إذا أتى بناقض لها، مثل من يتوضأ ثم يحدث هل ينفعه وضوءه وهل يصح منه وضوءه؟ لا يصح منه وضوءه. فكذلك من قال لا إله إلا الله ويأتي البدوي ويدعوه من دون الله، أو الحسين ويدعوه من دون الله، أو الجيلاني ويدعوه من دون الله ويسأله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرزقه والعياذ بالله، هذا هو الشرك الذي بعث الأنبياء للتحذير منه وللنهي عنه. فمن قال لا إله إلا الله وعمل ذلك فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يحقق معنى كلمة لا إله إلا الله. إن من عرف لا إله إلا الله لم يلتفت إلى مخلوق كائنا من كان. ولذلك المشركون لما عرفوا معنى كلمة لا إله إلا الله ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله يعرفون معناها فلم ينطقوا بها، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى ذلك أنهم يتركون جميع هذه الآلهة ولا يدعون إلا الله، فلذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يدعون آلهات كثيرة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كم لعدي بن حاتم كم إلها تعبد؟ قال سبعة في الأرض وإلها في السماء.
فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك،
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا.
صار هذا المنكر معروف، دعاء من أحد من دون الله ودعاء أصحاب القبور من دون الله صار هو المعروف عندهم. ولو أنكر عليه منكر لأنكروا عليه وشنوا عليه وربما آذوه وقتلوه والعياذ بالله. نعم.
والبدعة سنة والسنة بدعة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. قال رحمه الله: باب الوضوء. من الوضاءة وهي النظافة، وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، وقيل بالفتح فيهما.
الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان أنواع المياه وما يتعلق بها من أحكام، وتتبعه بذكر الآنية، لأن المياه سيالة وجوهر سيال يحتاج إلى وعاء وإلى إناء يحفظ به، وبين أحكام هذه الآنية وما يجوز أن يحفظ بها المياه ومدى تأثيرها على المياه وما يجوز أن يستعمل منها في الطهارة في الوضوء وفي الاغتسال وما لا يجوز. ثم انتهى من ذلك بالتفصيل، أتبعه بذكر أحكام الاستنجاء والاستجمام، وأتبع ذلك بالتفصيل، أتبعه بعد ذلك بباب السواك وسنن الوضوء. فقدم الاستنجاء لأن الاستنجاء لابد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الإنسان أن يتوضأ ثم يستنجي، فلا يصح ذلك، فالاستنجاء مقدم على الوضوء. فلذلك قدمه المصنف رحمه الله وبين أحكام الاستنجاء وأحكام الاستجمام بالتفصيل، ثم أتبعه بباب السواك وسن الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء، وكذلك سنن الوضوء يتقدم يبين سنن الوضوء التي تتقدم على الوضوء، بين ذلك ثم أتبعه بهذا الباب بباب الوضوء بباب الوضوء. فلما انتهى من الكلام على الاستنجاء وما يتعلق بذلك، أو انتهى من باب السواك لأن السواك يكون في أول الوضوء، وما يتعلق أيضا بذلك من سنن الفطرة، أتبعه بهذا الباب وهو باب الوضوء. قال: باب الوضوء. من الوضاءة، من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة، فإن الإسلام دين نظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلام من أنظف الناس، والشرع حث على النظافة، فما شرع الوضوء ولا شرع الاغتسال عن الجنابة والاغتسال كل جمعة وتقديم الأظافر ونتف الآبار وحلق العانة، كل ذلك مظهر من مظاهر عناية الإسلام واهتمام الإسلام بأمر النظافة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ثيابه نظيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى عليه إلا ثوبا نظيفا، وكان شديد بياض الثياب عليه الصلاة والسلام، وكان يكره أن يشم منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك من عناية الإسلام بالنظافة، أنه حتى على السواك الذي تنظيف للفم وإزالة لرائحة الفم الكريهة، حتى على أمر بالوضوء وكذلك أمر بالغسل من الجنابة، وحتى على الغسل يوم الجمعة، وحتى على التطيب يوم الجمعة، وحتى على لبس النظيف من الثياب يوم الجمعة، كل ذلك من عناية الإسلام واهتمام الإسلام بالنظافة. نعم. قال من الوضاءة وهي النظافة، الوضوء مشتق من الوضاءة، والنظاءة هي الحسن والنظافة، الوضاءة هي الحسن والنظافة، وهو بالضم اسم للفعل، الوضوء اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء، الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء اسم للفعل، يعني فعل المتوضئ يسمى وضوء، والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، فليفرق بين اللفظين في المعنى.
وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعف،
والمشهور هو ما ذكره أولا.
وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
استعمال ماء طهور، استعمال ماء، الوضوء لا يكون إلا بالماء فلا يكون بغير الماء، قال استعمال ماء طهور، فلا يصح الوضوء إلا بماء طهور، كما تقدم معنا في أنواع المياه وأقسام، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، فلا يصح الوضوء إلا بماء طهور، فقال استعمال ماء طهور، استعماله في الأعضاء الأربع اللي هي الوجه ومنها الأنف والفم مضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه، وغسل يدين المرفقين، ومسح الرأس من الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه الأربعة الأعضاء. نعم. على صفة مخصوصة، لا بد له صفة مخصوصة، ما بغسلها على أي صفة يريد، لا لابد على هيئة مخصوصة وصفة مخصوصة، ولا بد من الترتيب ولا بد من المولاة كما سيأتي. نعم.
وفرض بمكة مع الصلاة.
نعم، فرض لما فرضت الصلاة. نعم.
كما رواه ابن ماجه، فآية المائدة مؤكدة مقررة لا مؤسسة.
يعني كان المصنف هنا يولد اعتراض ويجيب عنه، لما قال إن الوضوء فرض مع الصلاة، والصلاة فرضت في مكة، كأن شخصا قال له كيف تقول هذا، والآية التي فيها الأمر بالوضوء كانت مدنية، لأن سورة المائدة مدنية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وهي مدنية، فكيف تقول؟ فهو يقول لأن هذه الآية جاءت مؤكدة لما سبق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الوضوء بنفسه عليه الصلاة والسلام وبفعله، وبيّنه بقوله وأمر الناس بالوضوء، لكن نزلت الآية مؤكدة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما بينه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنها مؤسسة ومبتدئة للحكم، لا، فإنما جاءت تأكيدا لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. نعم.
واختلف هل الوضوء من خصائص هذه الأمة بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء أو غير مختص بها، وإنما المختص الغرة والتحجيل، ذهب إلى كل قوم.
اختلف أهل العلم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة كالتيمم، أن التيمم خصائص هذه الأمة بدليل الحديث الصحيح، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت خمسا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فالتيمم من خصائص هذه الأمة، لكن هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو الغرة والتحتيل فقط من خصائص هذه الأمة؟ قولان لأهل العلم. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، واستدل بهذا الحديث وبقول النبي عليه الصلاة والسلام غرة محجمين، وأجاب عما استدل به غيره، والذين قالوا إن الغرة والتحجيل هو الذي خاص بهذه الأمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل وهو بياض مواضع الوضوء. فإن في القول الآخر وهو قول القائلين بأن الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل، يستدلون بحديث هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي أو قبلي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وإلا لو صح لكان دليلا للقول الثاني، وهو القول بأن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجير. فشيخ الإسلام رحمه الله يرجح هذا القول، وهو أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والله أعلم. وعلى كلنا الخلاف يسير، عرفنا أنه من خصائص هذه الأمة أو لم نعرف، فإن هذا لا يؤثر علينا، أنه مفروض علينا وواجب علينا. نعم.
قال رحمه الله: فرائض الوضوء فروضه أي الوضوء ستة، وهي جمع فرض، وهو لغة الحز والقطع.
الفرض هو الحز والقطع، فهذه هذا معنى الفان. فروضه ستة كما سيذكره المصنف رحمه الله. والفرض في اصطلاح أهل العلم ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. إذا فعل فرضا أثيب عليه، الصلاة مفروض، الوضوء مفروض، يثاب عليه ولا ما يثاب؟ يثاب، كما أنه يعاقب على تركه، يعاقب على تركه، بخلاف المستحب، إنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. وضده ضد المفروض المحرم، فإنه ما يعاقب على فعله، فإنه ما يعاقب على فعله. نعم.
وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أولها غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه أي من الوجه فم وأنف لدخولهما في حده الآتي. فلا بد
لدخولهما في حد الوجه الآتي، سيأتي حد الوجه في بيان صفة الوضوء، سيأتي صفة الوضوء ويبين أنه من بنابت في شعر الرأس إلى من حدر من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. فيدخل فيه الفم هذا يدخل في حد الوجه، لأن الله يقول فاغسل وجهه، فهذه من الوجه، هذا من وجه. ومن وجه ثاني فعله عليه الصلاة والسلام، إنه تمضمض واستنشق وأمر بالاقتداء به في الوضوء عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على فرضية المضمضة والاستنشاق، وهو محل خلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق. نعم.
فلا بد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين.
في الطهارتين، الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، والطهارة الكبرى اللي هي الغسل من الجنابة. نعم.
وثانيها غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
نعم. ففروض الوضوء أخذت من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالآية هذه تضمنت خمس فروض كما سيأتي، والفرض السادس دلت عليه السنة، دلت عليه السنة وهو الموالاة، وهو الموالاة. نعم.
وثالثها مسح الرأس كله، ومنه أي من الرأس الأذنان، لقوله عليه السلام: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه من غير وجه.
رواه ابن ماجه من غير طريق، ورواه أيضا غير ابن ماجه، وصححه صاحب إرواء الغليل. نعم.
ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهو واضح على قراءة النصب.
يعني الغسل هذا واضح على قراءة النصب، إن الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف على إيش؟ على الوجه. المأمور بالغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيد معطوفة على غسل الوجه، وكذلك أرجلكم. نعم، فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، والمعطوف عليه مأمور بغسله ولا لا، فهذا ظاهر. لكن الآية مشكلة على قراءة الجر وأرجلكم، فإن بعض القراء يقرأها بالجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وسيأتي كلام وسلم عليه. نعم.
وأما على قراءة الجر فقيل بالجوار والواو تأباه، إذ خفض الجوار يكون في النعت والتوكيد لا في النسق، كما نقله في المغني عن المحققين.
نعم، يقول المصنف أما على قراءة الجر فقيل بالجوار، يعني إن وأرجلكم جرت على جوار، على الجوار وهو جوار، وامسحوا برؤوسكم. وثم قال إنها إن اللغة تأباء، وأن هذا القول ضعيف. وقول المصنف هنا محل نظر، فإن بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم المحققين يرون أن الجر بالجوار كثير في لغة العرب، وهو شائع في لغة العرب، وأنه ليس بضعيف، واستدلوا على ذلك بأبيات من الشعر القديمة قالها العرب الفصحاء، ومن ذلك قول امرئ القيس كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمن، فقال كأن ثبيرا في ثبيرا جبل أحد جبل مكة المشهورة، كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمن. مزمن هذه الصفة لكبير، ومع ذلك جرها. ما الذي جرها؟ جرها بالجوار لقوله كبير أناس في بجاد، في بجاد مزمل. أصلا يقول كبير أناس في بجاد مزمل، لأن مزمل صفة لكبير. فالشاعر يصف جبل ثبير لأنه لما اكتنف السحاب وبدأ يمطر، لأن العرانين هو السحاب، قال كأن ثبيرا، جبل ثبير المشهور في مكة، وصفه لما اكتنفه السحاب وكثر عليه وبدأ ينزل أوائل المطر، شبهه بالرجل السيد في قومه الجالس عند قومه المتزمل ببجاد. البجاد نوع من الثياب، نوع شبهه به لما اكتنفه السحاب وغطاه ولم يبقى إلا أعلاه، وبدأ المطر ينزل، قال كأنه شيخ كبير وإنسان كبير عند قومه متلفلف بثياب. البجاد هي نوع من أنواع الثياب. الشاهد من هذا هو قول الشاعر وهذا البيت من امرئ القيس، وهو أشعر شعراء العرب، ومعلقته هي أولى المعلقات المشهورة، فقال كأن ثبيرا في عرانين وبله، وتروى في عرانين وطبه، والمعنى واحد، الوبل والوطب بمعنى واحد، في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، ولم يقل مزمل، وكان الأولى أن يقول مزمل، لكنه جره على الجوار لقوله في بجاد، فدل ذلك، ومحل الشاهد قوله في بجاد مزمل، فدل ذلك على أن الجوار، أن الجر بالجوار أنه وارد في لغة العرب. ويستدلون عليه أيضا بقول امرئ القيس أيضا في نفس قصيدته، فظلت رهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قديل معجل، فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. فقوله فظل طهاة اللحم الذين يطهون طباخين طهاة اللحم ما بين منضج، المنضج الذي ينضج اللحم يطبخه، ما بين منضج صفيف شواء. فصفيف هذه منصوبة على المفعولية ولا لا؟ لإيه؟ باسم الفاعل اللي هذه هو منضج، منضج ما يعمل عمل الفعل وينصب المفعول. فصفيف يعني الشيء المصفوف، الشواء اللحم المصفوف للشواء، صفيفة شواء يعني لحم مشوي مصفوف، صفيفة شواء. فنصب صفيف لأنه على إيش العامل فيه؟ منضج، منضج ما هو باسم الفاعل، ما بيعمل عمل الفعل. فصفيف مفعوله صفيف الشواء. ثم قال أو قدير معجل، القدير هو اللحم المطبوخ في القدر، وكان الأولى أن يقول أو قديرا معجل لأنها معطوفة على صفيفة شواء، لكنه عطفها على إيش؟ على المضاف إليه وهو شواء، شواء. فقال أو قدير معجل. فدل ذلك على أن الجر بالجوار في اللغة أسلوب من أساليب اللغة، وأنه على قراءة الجر في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أنه مجرور على الجوار، أنه مجرور على الجوار برؤوسكم. نعم، ولكن المراد به الغسل بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. نعم، أجل هذا واضح.
وقال أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح،
يعني هذا وجه أيضا يسمون المسح غسل والغسل المسح. نعم،
فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل،
وبعضهم قالوا يستدل بها على المسح على الخفين. نعم، أقوال أهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الموضح للقرآن، وقد وضحه لنا بفعله عليه الصلاة والسلام وهو غسله لرجليه. وأما ما تفعله بعض الفرق المبتدعة من الاكتفاء بالمسح فهذه من جملة بدعهم المخالفة، يكتفون بالمسح، وهم الرافضة فإنهم يكتفون بمسح القدمين، وهذه من جملة مخالفتهم الكثيرة، فلا يستغرب عليهم شيء. نعم،
فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها.
النبي يبين لنا ما أجمل القرآن، فهو الموضح للقرآن وهو المفسر له عليه الصلاة والسلام.
وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها، حتى روى سعيد عن ابن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.
بل جاء الوعيد الشديد لمن لم يغسل القدمين في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. النبي كان في غزوة ورأى من بعض الصحابة تساهل في غسل القدمين، في غسل الأعقاب، فأمر مناديا أن ينادي فقل ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الوضوء عبادة عظيمة تعلق بذاتها وتتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يعنى بهذه العبادة ويهتم بها وأن يؤديها على الوجه المشروع كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأداها. نعم،
وقالت عائشة لأن تقطع أحب إلي من أن أمسح القدمين.
هذا فيه رد على من يقول بالاكتفاء بالماس. نعم،
وهذا في حق غير لابس الخف،
أما من لبس خفة فإن الشرع جاء بالاكتفاء بالماس في حديث كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام وأمره بمسح الخفين.
وأما لابسه فغسلهما في خفه غير متعين.
الأولى لمن كان لابس الخفين أن يمسح ولا يخلعهما من أجل غسلهما، بل الأولى والأفضل في حقه المسح كما فعل عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله. تكلون نجيب للأخوان كتب، أنا عندي بالبيت وأجيبها.